أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 92: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجوز المسح به. هذه المسألة تتعرض إلى قضية هي محل ابتلاء، وهي أن المكلف بعد أن يكمل غسل وجهه ويديه هل يجوز له أن يلامس أعضاء وضوئه، كأن يجعل كفه على وجهه مثلا فيختلط ماء الوجه ببلل اليد، أو مثلا يجعل يده اليسرى على يده اليمنى فيختلط ماء اليدين، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ ذكر الفقهاء أن هذا غير جائز، باعتبار أن الواجب على المكلف بعد أن يكمل غسل وجهه ويديه هو أن يمسح على رأسه وعلى قدميه ببلة اليد بالماء الموجود على اليد. فلو اختلط ماء اليد مع ماء بقية الأعضاء يلزم عند المسح أن يمسح بغير بلة اليد، وهذا غير جائز. فمن هنا لابد أن لا يختلط بلل اليد مع بلل بقية أعضاء الوضوء عند إكمال غسل الوجه واليدين إلى أن تتم عملية مسح الرأس والقدمين، بعد ذلك يتم الوضوء فلا إشكال بعده بالاختلاط. وهذه كما قلت هي مسألة في الحقيقة محل ابتلاء، يبتلي بها كثير من المكلفين. نعم، الاختلاط الذي يحصل بين بلل اليد اليمنى مع اليد اليسرى هذا مختفر، لأن المكلف بعد أن يغسل يده اليسرى هو يغسلها بيده اليمنى، وبعد إكمالها يبقى يمسح عليها، وبعد إكمالها وعند المسح عليها هذا اختلاط بين بلل اليد اليمنى واليد اليسرى، فهو يبقى يمسح عليها إما من باب الاحتياط حتى يحرز وصول الماء إلى جميع أجزاء اليد يحتاط بتكرار المسح، أو من باب العادة الجارية، وحتى لو تيقن المكلف بأن يده اليسرى قد غسلت بجميع أجزائها لكن جرت عادة المكلفين على أن يبقى يمسح على يده اليسرى رغم إكمال غسلها ورغم إكمال الوضوء بها، مع ذلك عادة الناس على أنه يبقى، هذا يسمونه يوالي يقولون عليه، يعني يبقى يمسح عليها، فهذا أيضا اختلاط، ولكن هذا اختلاط مغتفر وجائز. أما اختلاط اليد اليمنى أو اليسرى ببقية أعضاء الوضوء فهو غير جائز للنكتة التي بيناها. قال: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجوز المسح به. طبعا أنا شفت كثير من المكلفين من يجي يمسح مقدم الرأس يمسح المقدم ثم ينزل إيده إلى جبهته، فإيده تلامس الجبهة، صار اختلاط بين بلل يده وبلل الجبهة، ثم يمسح على القدمين. قل له هذا المسح على القدمين لم يحصل ببلة اليد، وإنما حصل بالماء المشترك بين اليد وبين الماء الذي أخذته من الوجه، فبالتالي يبطل الوضوء. فعليه لابد أن لا يحصل اختلاط سواء قبل الشروع بمسح الرأس أم بعد الشروع بمسح الرأس، يعني لا يجوز اختلاط أعضاء بلل أعضاء الوضوء سواء كان ذلك الاختلاط قبل مسح الرأس والقدمين أم كان بعد مسح الرأس والقدمين،
يعني
أم كان بعد مسح الرأس وقبل مسح القدمين، لا فرق بينهما.
فقط أنها تكون ملامسة الوجه يعني أعضاء الوضوء فقط
ملامسة. لا مو فقط الوجه، إذا أراد يمسح بإيده اليسرى مثلا فيلامس إيده اليسرى تلامس يده اليمنى، هذا غير مختفر. لو أراد قلنا يجوز أن يمسح مقدم الرأس، وسيأتي يجوز أن يمسح القدمين أيضا بيده اليسرى، فإذا واحد صار بناء يمسح مقدم الرأس أو القدمين مثلا بيده اليسرى، هنا لا يجوز له أن تلامس يده اليسرى تلامس يده اليمنى، كما لا يجوز أن تلامس الوجه أيضا. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجوز المسح به. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى. الناشئ من هذا الاختلاط كيف يحصل؟ يقول ينشأ هذا الاختلاط من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها. شوف في حال غسلها قبل إكمال جميع أجزائها هذا لا يقال له اختلاط. اختلاط متى يحصل؟ هذا الاختلاط الذي نريد أن نمنعه بعد إكمال غسل اليد. بعد ما يكمل غسل اليد يبقى المكلف يستمر ماذا؟ بغسلها. هنا حصل اختلاط لأنه الاختلاط يكون بعد الغسل وبعد إكمال غسل اليد اليسرى بجميع أجزائها. إذا بقيت تمسح عليها فهذا اختلاطه. ليش تمسح عليها؟ سيد يقول إما احتياطا بعد يريد يتأكد أكثر من أن الماء قد وصل إلى جميع الأجزاء، أو لا مو باب الاحتياط، عادة الناس جرت على ذلك أنه يبقى يمسح على يد اليسرى بعد إكمال غسلها ووصول الماء إلى جميع أجزائها، مع ذلك يبقى هو يمسح عليها، فهذا اختلاط ولكن هذا اختلاط مختفى. الناشئ من هذا الاختلاط الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، بعد ما يكمل غسلها يبقى يمسح عليها. لا مو موالاة، موالاة راح تجينا. هذا الناس يسمونه موالاة. موالاة شنو معناه؟ راح يجي الموالاة أنك تستمر في أن لا يوجد فاصل زمني عرفي بين أجزائي وأعضاء الوضوء، هاي الموالاة. أما هذه اللي يمسح هذا مسح ما يصير، الناس سمي موالاة بس مو موالاة، هذا استمرار في غسل اليد. أما احتياطا يعني هذا الاستمرار في غسل اليد بعد إكمال غسلها، ليش تستمرون أنتوا أيها الناس؟ الناس ليش تستمر في أن تمسح على يدها اليسرى؟ ليش؟ يقول إما من باب الاحتياط هذا الاستمرار أو للعادة الجارية، عادتهم جرت على أنه يبقى رغم كمل غسلها مع ذلك يبقى يغسل بها ويمسح عليها. مسألة 93 تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى إذا جف ما على اليد من بلل بسبب عذر، كما لو كان الجو حارا مثلا أو كان هذا الإنسان درجة حرارته مرتفعة، جو مو حار لكن هو درجة حرارته مرتفعة يعاني من مرض مثلا، فجف ما على يده من البلل، هنا ماذا يفعل؟ ذكر الفقهاء أنه يأخذ من بلل لحيته، ولا إشكال بينهم في أن اللحية التي يأخذ منها هي اللحية الداخلة في حد الوجه، هذا كلهم جوزوا أن يأخذ المكلف من البلل الموجود على اللحية الداخلة في حد الوجه. ولكن هل يجوز الأخذ من اللحية الخارج عن حد الوجه كمسترسل اللحية أو لا يجوز. بعضهم جوز بعضهم لم يجوز. سماحة السيد يفصل يقول إذا كان مسترسل اللحية بالحد المتعارف فيجوز الأخذ منه، وأما إذا كان طويلا بشكل غير متعارف فلا يجوز الأخذ من مسترسلي اللحية. فإذا إذا جف ما على اليد من بلل جاز الأخذ من اللحية الداخلة في حد الوجه ومن مسترسلها إذا لم يخرج عن المتعارف والمحتاط، بأن كان مقدار قبضة أو أكثر. أما بعض ذول اللي لحيته يسويها نص متر مثلا، أكو نص متر لحيت، هذا شيء غير متعارف، فإذا جف ما على يده لا يجوز له أن يأخذ من مسترسل اللحية. هذه النقطة الأولى. طبعا دل على هذا الحكم جملة من الروايات بيّنت أن وظيفة المكلف هو أن يأخذ من لحيته، سواء الداخلة في حد الوجه أو المسترسل الذي يكون بالشكل المتعارف، اللي يكون خارج الوجه ولكن بشكل متعارف ومحتاط. النقطة الثانية، إذا لم يتمكن المكلف من أن يأخذ من لحيته فما هو تكليفه؟ هل يأخذ من حاجبيه، يأخذ من وجهه، أم أن تكليفه هو الانتقال إلى التيمم، أم يعيد الوضوء؟ ما هو تكليفه؟ سماحة السيد يقول إذا لم يتيسر له أن يأخذ من لحيته فالواجب عليه أن يعيد الوضوء ولا يأخذ من بلة وجهه، لعدم الدليل على الأخذ من الوجه أو من الحاجبين مثلا، لأن الروايات وردت في الأخذ من اللحية، أما الأخذ من الوجه لا يوجد دليل عليه، فنقتصر على ما هو الوارد في الروايات، لأن هذا حكم هو على خلاف القاعدة، فنقتصر فيه على مورده، وبالتالي لا يجوز الأخذ من الحاجبين أو الأخذ من بلة الوجه لعدم الدليل على ذلك. فإذا تكليف هذا الشخص الذي جف ما على يده من بللين هو أن يعيد وضوءه إذا لم يتمكن من الأخذ من مسترسل من لحيته أو من مسترسل اللحية بالحد المحتاط. مسألة 93، لو جف ما على اليد من البلل لعذرا، طبعا إذا لم يكن لعذر راح يجينا هذا خلل في الموالاة، الموالاة إما عرفية أو بحد لا يجف العضو اللاحق عند غسل السابق، فإذا كان الجفاف لا بعذر فهذا بلا أشكال يعيد وضوءه. كلامنا فيما لو حصل جفاف لعذر، لحرارة الجو، لوجود ريح مثلا قوية، أو لكون الشخص مثلا حرارته مرتفعة، فهذا معذور. هنا يأخذ أخذ من بلل لحيته ومسح بها، قلنا لوجود روايات دلت على ذلك. والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه، وإن جاز باعتبار هذا هو القدر المتيقن من الروايات أن يأخذ، وايد قالت يأخذ من لحيته، ولحيته القدر المتيقن هو اللحية الداخلة في حد الوجه، واضح؟ فلهذا احتاط استحبابه. وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضا، لأن المسترسل هم لحية لكن بالحد المعتاد والمتعارف، إلا ما خرج عن المعتاد فلا يجوز الأخذ منه. النقطة الثانية، فإن لم يتيسر له ذلك، يعني هل نقتصر على مورد الروايات وهو اللحية أم يمكن أن نتعدى إلى غيرها، نأخذ من الوجه إذا لم يمكن الأخذ من اللحية؟ سمعت السيد يقول لا نتعدى، فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط وجوبا، قلنا لعدم الدليل لا يوجد روايات لم تبين أنه يأخذ من الوجه أو يأخذ من الحاجبين كما ذكر بعض الفقهاء، لعدم الدليل على ذلك فيقتصر على مورد الروايات. مسألة 94، لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره حتى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماء جديد. فرق هذه المسألة عن السابقة، سابقة تفترض أنه جف ما على اليد من بلل ويمكنه أن يأخذ من لحيته، فإن لم يمكن يعيد الوضوء، وإذا أعاد الوضوء لا يحصل جفاف، واضح؟ يمكن أن يعيد الوضوء ويمسح إما ببلة يده أو يأخذ من مسترسل من اللحية أيضا، واضح؟ هذه المسألة مسألة 94 تفترض أنه لا يمكن حتى لو أعاد الوضوء، مع ذلك لا يمكنه أن يحافظ على بلة اليد، واضح؟ في مثل هذه الحالة ما هو تكليفه؟ ذكر مشهور الفقهاء رضوان الله عليهم أن التكليف هو المسح بماء جديد ولا يعيد الوضوء لعدم الفائدة من عاد. جاي نفترض أنه حتى لو أعاد الوضوء أيضا يحصل جفاف، فالتكليف هو أن يمسح بماء جديد. بعض الفقهاء قال التكليف هو أن يتيمم باعتبار أنه لا يتمكن من الطهارة المائية، فهذا هو مورد التيمم، لأن الطهارة المائية عبارة عن غسلتين ومسحتين، وهو وإن تمكن من الغسلتين ولكن لا يتمكن من المسحتين لافتراض أن بلة اليد تجف، ولا يتمكن أن يمسح بها حتى لو عاد الوضوء، فمعناه عدم قدرته على الطهارة المائية، ومن لم يتمكن من الطهارة المائية تكليفه هو الطهارة الترابية. فذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب التيمم، لعل منهم السيد الخوئي في بحثه الاستدلالي، سمع في رسالته يذهب إلى ذلك أو لا، لكن سماحة السيد يقول الحق مع المشهور، المشهور ذهبوا إلى أنه يمسح بماء جديد ولا ينتقل إلى التيمم. لماذا؟ يقول باعتبار أن الروايات هي مطلقة. روايات ماذا أمرت؟ أمرت بمسح مقدم الرأس والرجلين، وهذا الإطلاق ومقتضى الإطلاق هو أن تمسح بأي ماء، سواء كان ماء الوضوء أم كان ماء جديد. قيد هذا الإطلاق بالروايات التي دلت على وجوب كون المسح ببلة اليد، فلهذا ذهبنا إلى وجوب المسح ببلة اليد، ولكن ذلك الإطلاق إنما نعمل به فيما لو أمكن أن نمسح ببلة اليد، ذلك التقييد عفوا، لو أمكن أن نمسح ببلة اليد، ولكن نحن نفترض أننا لا يمكن لنا أن نمسح ببلة اليد، فيبقى الإطلاق على حاله. فإذا ذلك الإطلاق إنما يقيد مع إمكان العمل بالمقيد، وهو المسح ببلة اليد، ولكن حيث أننا نفترض أن المقيد في المقام غير موجود، لا يمكن العمل به الجفاف، فبالتالي يبقى الإطلاق على حاله، ومقتضى الإطلاق هو أن تمسح بأي ماء، سواء كان ماء الوضوء أم كان ماء جديدا. نعم، الاحتياط يقتضي ماذا؟ هو أن تجمع بين أمرين، أن تمسح بالماء الجديد وأن تتيمم، لأن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب التيمم، وأن الوظيفة هي التيمم باعتبار إمكان أن ينطبق على المورد قاعدة الطهارة الترابية والتيمم. فمن هنا سماحة السيد يقول الأحوط استحبابا هو أن تجمع بين الوضوء والمسح بالماء الجديد وبين التيمم، تضم إلى ذلك التيمم. قال لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره، يعني لعذر، هم عذر مثل المسألة السابقة. شنو الفرق عن السابقة؟ بالسابقة يمكن أن نمسح ببلة اليد، وإذا ما يمكن ننتقل إلى اللحية، وإذا ما يمكن نعيد الوضوء، وإذا عدنا أكو مجال أن نمسح ببلة اليد أو ببلل اللحية. هنا نفترض أنه لا يمكن كلا الأمرين، واضح؟ حتى لو أعدنا الوضوء لا يمكن لنا أن نمسح بماء الوضوء. حتى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماء جديد، وقلنا هذا هو المشهور، ما ذهب إليه مشهور علمائنا. وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بينه، يعني تتوضأ وتمسح بالماء الجديد، وبين التيمم، واضح الاحتمال اندراج المورد تحت كبرى فاقد الطهارة المائية. مسألة 95، لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل. لا شخص على رأسه عمة أو على رأسه قناع مثلا، أو امرأة على رأسها حجاب، هل يجوز له أن يمسح على ذلك الحائل بينه وبين بين الماسح وبين الممسوح أو لا يجوز؟ الفقهاء تقريبا أجمعوا على عدم الجواز، لا يجوز ذلك، حتى وإن كان الحائل شيء رقيق لا يمنع من وصول الماء، ماء بلة اليد، إلى مقدم الرأس، مع ذلك لا يجوز المسح عليه. لماذا لا يجوز؟ لأنه الأدلة قد دلت على وجوب مسح مقدم الرأس ومسح الرأس، والحائل لا يصدق عليه أنه مقدم رأس أو أنه رأس، فلا يكون المسح عليهما على العمة أو غيرها مسحا على الرأس، يكون لا يصدق أنك مسحت على مقدم رأسك. مضافا إلى وجود جملة من الروايات أمرت الشخص الذي على رأسه عمة أن يدخل يده تحت العمة ويمسح على مقدم رأسه، وهذه واضحة في عدم الجواز، في عدم جواز المسح على العمة. إذن هذه مسألة لا خلاف فيها. قال لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل، وإن كان ناشئا، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته.